الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم السماع. اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد العقول وغر به
القلوب
وغر به خلقا لا يحصوا وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد فضلا عن العوام، حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة، وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاجها وجد يتعلق بالآخرة. وإذا أردت أن تعرف الحق فانظر في القرن الأول، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك أو أصحابه؟ ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، فكل القوم ذموا الغناء، حتى قال مالك: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها. وسئل عن الغناء قال: إنما يفعله الفساق. وسئل الإمام أحمد عن جارية الرجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع ولا أنها ساذجة لا مغنية.
ساذجة
لا مغنية.
ساذجة تباع على أنها ساذجة لا مغنية.
فقال: تبع ولا أنها ساذجة لا مغنية. فقيل له: إنها تساوي 30 ألفا إذا كانت مغنية، وإذا بيعت ساذجة ربما ساوت 20 دينارا. فقال: لا تبع إلا على أنها ساذجة. وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. ومن المتأخرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعي، وصنف كتابا وبالغ في النهي عنه، وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون قالوا قد أجازه قوم من السلف. وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوال فقال: لا بأس بهذا. فينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو. وليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها من غير ضرب بقضيب أو آلة تضرب، ولا ضم إلى ذلك تصفيق ولا رقص. وعلى هذا يحمل حديث عائشة في الجاريتين المغنيتين لما غنتا بما تقاولته الأنصار يوم بعاثة، فإن ذلك لا يطرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم السماع، يعني في حكم الغناء الأغاني. أردفها بعد كلامه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلاقة بينهما ظاهرة، لأن السماع منكر وهو مما يسعى في إزالته والإنكار على فاعله. فقال: فصل في حكم السماع. قال: اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء. والغناء طبعا معلوم أنه كلمات ملحونة يقصد بها التطريب، قد تكون شعرا وقد تكون نثرا وقد يصحبها آلات وقد تكون من غير آلات. إذن عندنا شعر وعندنا إنشاد وعندنا تطريب. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والأصل في الشعر هو الإباحة من حيث إنه نوع من الكلام، في الكلام ما هو منثور وفي الكلام ما هو شعر، بمعنى أنه موزون مقفى، هذا مراده بالشعر، ما كان موزونا مقفى بغض النظر عن أغراض الشعر، أغراضه كثيرة، قد يكون منها الهجاء أو الرثاء أو المدح أو الوصف أو نحو ذلك، كما أن منه ما هو نظم يقصد به نظم العلوم، وهذا أيضا نوع من الشعر من حيث إنه موزون مقفى، لكنه ليس بشعر من حيث إن المقصود بالشعر نوع من مما تتلذذ به النفوس وفيه شيء من الأدب وتخير الألفاظ والبلاغة ونحو ذلك. أما النظم الذي ينظمه العلماء رحمهم الله في العلوم كمنظومة الألفية، منظومة الرحبية، منظومة الحريري في النحو ونحو ذلك، أو في العلوم الأخرى سواء في ألفية العراق في الحديث في مصطلح الحديث ونحو ذلك، هذه تسمى منظومات، هي شعر من حيث إنها موزون مقفى، ولكنها ليست شعرا من حيث إن الغرض من الشعر غالبا هو الناحية الأدبية وسبك الأغراض من المدح أو الوصف أو الهجاء أو الغزل أو الرثاء أو نحو ذلك، تصب بهذا القالب الشعري الأخاذ. ولهذا قد يبلغ بعض الشعراء يأتي بكلمات في الشعر لا تستطيع أن تأتي بها في النثر، وتكون من البلاغة والجودة والجمال أكثر مما لو كانت منثورة. ومن هنا الشعر معلوم، وأكثر أمم الأرض في أدبها شعر، وإن كانت تختلف صيغ الشعر من حيث اشتراط الوزن والقافية أو حتى نوع الوزن من أمة إلى أمة ومن لغة إلى لغة، لكن على كل حال الشعر في مصطلح العربية هو ما كان موزونا مقفى، وإذا لم يكن موزونا ولا مقفى قد يكون كلاما منثورا لكنه جميل أحيانا، يعني قد يكون يتحدث الإنسان حديثا ليس بشعر، يسبك العبارات والأساليب بكلمات راقية جميلة قوية، كما يقال سهل الممتنع، تراه لذيذا لكنك لا تستطيع أن تصنع مثله لقوته في البلاغة وإن لم يكن شعرا. ومن هنا اختلط على بعض الناس في الوقت الحاضر الجمال الأدبي في أسلوب النثر ويريدون أن يجعله شعرا، هذا ليس بصحيح، ومنه جاءت قضية الحداثة وإلى آخره، بغض النظر عن أغراض، يعني أحداثة قد يكون فيها أغراض سيئة وأغراض كفرية، لكن المقصود حينما يقال إن 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 إنك تجد لذة في النثر وإعجاب في النثر وقمة في الأدب وحسن السبك والتأثير السحري في الألفاظ وإن لم تكن شعرا، هذا صحيح موجود، وقمة ذلك طبعا كتاب الله عز وجل، القرآن ليس شعرا ولكنه فيه من البلاغة وفيه من السحر البياني ما 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 ما, ما أعجز الشعراء والبلغاء كما هو معلوم، لكن ليس شعر. فجمال الأسلوب وقوته وتأثيره وارتياح النفس له وانشراح الصدر به، هذا ليس بضمان يكون شعرا، وإن كان جميلا وإن كان قد تأتي بالنثر ما لا يأتي به الشعر من حيث الجمال ومن حيث القدرة على التعبير ومن حيث صوغ المعاني ومن حيث التأثير في النفوس. فإذا قد يكون النثر فيه من الجمال ما فيه، كما أن الشعر قد يبلغ به صاحبه ما يبلغ
وبخاصة بعض الشعراء الفحول كما معلوم لهم من القصائد ولهم من الأبيات ولهم من طرق المعاني ما يبهر السمع. فهذا هو الشعر الموزون المقفى بأغراضه الأدبية والبلاغية. والنظم كما قلنا هو نظم العلوم بقالب شعري، سواء كان نحوا أو فقها أو حديثا أو تفسيرا أو مصطلح، أي مصطلحات العلوم أو منطق أو نحو ذلك، كلها نظمها العلماء من أجل أن يسهل حفظها وعلى الطلاب المبتدئين وأمثالهم. فإذا الشعر هذا هو إنشاد الشعر. قد تلقي الشعر إلقاء عاديا وتتكلم كأنك تقرأ نثرا، وحين تنشده إنشادا في شيء من الجمال، في شيء من تحري الوزن، فإذا هناك إنشاد للشعر بأن يلقى بطريقة خاصة مراعا فيها الوزن والتفعيلات أثناء الإلقاء، بحيث أيضا أنها تكون نوع من إطراب النفوس. فإذا الشعر كما قلنا حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان كفرا نسأل الله السلامة، أو كان هجاء بمعنى أنه وقوع في الأعراض وغيبة وذم وتطاول، هذا أيضا لا يجوز لا في النثر ولا في الشعر. كذلك أيضا إذا كان يتعلق بالغزل بالنساء والتشبيب والإسفاف في أمور متدنية في الأخلاق، أيضا هذا ممنوع. أما إذا كان مثلا شعر في الدعوة، شعر في الجهاد، شعر في هجاء الكفار، هذا أمر محمود. فإذا حسنه حسن وقبيحه قبيح. والإنشاد كما قلنا هو إنشاد الشعر المباح والشعر المستحب والشعر الديني المؤثر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم بروح القدس يؤيدك، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم إنشاد حسان في حتى في داخل المسجد في المسجد النبوي، وكذلك يعني قصيدة كعب بن زهير المعروفة. والشعراء لا زالوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما عندهم كما هو معلوم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر. فالشعر شيء، وكذلك إنشاده بمعنى بطريقة لا مانع تكون فيها نوع من اللذة، هذا أيضا لا بأس به. أما الغناء فإما أن يكون بآلة أو بغير آلة، وغالبا الغناء لا يكون إلا بآلة، الغناء المذموم غالبا لا يكون إلا بآلات. فإذا كان بآلات فهذا حرام لا يكاد يختلف فيه أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف، وفي أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمعازف هي آلة الطرب أنما بأنواعها، سواء ما كان منها قديما أو ما أحدثه الناس على اختلاف العصور. فالعزف وهي الآلات التي تخرج أصواتا منتظمة قد تكون لها أثر في النفوس وما يسمى بالموسيقى، هذه هي المعازف. فالمعازف لا يجوز استعمالها ولا تعاطيها ولا سماعها. والشعر إذا صحب بآلة فهذا لا يجوز، وسوف يأتي كلام في هذا طويل. أما الشعر من غير آلة أيضا كذلك، إذا كان مجرد إنشاد والشعر يحتوي على كلمات ليست محرمة ولا ممنوعة فهذا أمره سهل. أما إذا كان بأصوات فيها فتنة، أحيانا قد يكون فعلا إنشاد الشعر بطريقة فاتنة، أما أن يكون صوت الملقي صوتا فاتنا وساحرا والكلمة التي تضمنها فتنة، هذا لا يجوز. أو كانت نساء تنشد أمام رجال مما يؤدي إلى فتنة، أو رجل أمام نساء ما يؤدي إلى فتنة، فهذا أيضا لا يجوز لما أدى إليه من محرم. فقال قال الشيخ: اعلم ان السماع الذي نعني به الغناء من اكبر ما تطرق به ابليس الى فساد القلوب. وهذا صحيح. طبعا الشيخ رحمه الله يتكلم عن قضية مع الاسف انه وجد في بعض المتعبدين من المنتسبين للإسلام وترقى بهم الحال إلى أن تعبدوا الله بالغناء، وظنوا أن الغناء والطرب طريق من طرق العبادة، فصاروا ينشدون الأناشيد وقد يصحبونها بآلات. لأن عندنا قضيتان: قضية مجرد الشعر أن تلقيه إلقاء عاديا وأغراضه كما قلنا المباحة، هذا شيء، لكن أن تتعبد الله بالشعر شيء آخر، ينبغي أن يختلف الحال. يعني كما تتعبد الله بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وتتعبد الله بقراءة القرآن، وتتعبد الله بقراءة كتب العلم، هذا الشيء، لكن تتعبد الله بالشعر بمعنى أن تجعل التمايل والتغني، ذات التغني وإطراب الصوت، أنه تتعبد الله به، هذا المحل الذي تكلم عنه الشيخ. يعني وصل الحال لبعض العباد أنهم جعلوا الرقص والغنى والاهتزاز واصطحاب الآلات، بل سماع المردان وسماع النساء، أنه جعله عبادة، يأتون بأمرض ليرقص وليتكلم ويتحدث فيهتزون، حتى يصل الحال ببعضهم كما ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره أنه يسقط، وقالوا هذا سقط من الوجد، وأحيانا قد يصل الحال أن يمزق ملابسه، وقال هذا وصل إلى حالة من العبادة وحالة، وظنوا أن هذا دين. وصل الحال ببعض المتعبد إلى هذا، وجعلوا أن هذا من الدين، حتى انه الثياب التي تتمزق هذه يوزعونها بركة، وهذا مدون ومذكور في كتبهم. فهذا هو الذي يتكلم عن الشيخ وينكر، وهو حق ان ينكر. وانظر كيف يعني يترقى الشيطان بالناس، فكما انه يأخذ الفساق في باب الفسق والشهوات، كذلك يأخذ العباد في هذا الطريق المنحرف حتى يصلوا إلى حد يشبه ما عليه الفساق. فكلا طرف قصد الأمور ذميم، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. فهذا هو الذي يقصده الشيخ، قال: اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب، وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد. وغريب حقيقة حينما تقرأ في 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 مثل هذه الحكايات، وتستغرب فعلا أن يأتي أناس منسبون إلى أهل العلم، بل إن فيهم فضلا، ومع هذا يعني يزلون. ومن هنا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من زلة العالم. حقيقة زلة العالم مشكلة، ولهذا حينما تقرأ في مثل هذا ستجد بعض علماء معتبرين، ومع الأسف أنهم زلوا، فعلا زلوا، وزلة العالم مشكلة. ففيهم من العلماء عالم يقال له محمد بن طاهر، هذا ممن أغرق في هذا الباب، وأغرق في التصوف وشدد فيه، لكن العلماء ردوا عليه. من جملة من رد عليه وبدعه، بل أوشك أن يجعله زنديقا، بن حجر الهيثمي في كف الرعاع، رد عليه ردا شنيعا. ولكن الذهبي رحمه الله في سير علام النبلاء تكلم عن هذا الموضوع، وفعلا ذكر ما ذكر عن محمد بن طاهر فعلا من إغراقه في هذا الباب وفي إباحته الأغاني وكذا وكذا، لكنه أيضا ذكر له شيئا من فضل من حيث ثقته في علوم الحديث ونحو ذلك. فحقيقة يعني لا ينبغي أن يغتر الإنسان بأن ينسب إلى عالم من العلماء الكبار أو المشهورين أنه ينسب إليه كذا وكذا. ولهذا سوف يذكر الشيخ القاعدة حقيقة، لأن العالم قد يزل، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من زلة العالم. ومن هنا قلنا في أكثر من مناسبة إن زلة العالم لا شك أنها خطيرة، لكن لا تعني أن أيضا أن يخرج العالم من الدائرة. هذا أمر مهم أيضا، مع أن الزلة كبيرة والغلطة كبيرة وقد تصل إلى شيء كبير، لكنها زلة فلا يقر عليها ولا تقبل منه، لكنه أيضا قد يتلمس له عذر من حيث أنه يعني بشر، إما أنه ذهل في الاستدلال أو ذهل في أمور أو تأثر بأحد قبله أو مهما كان زلة زلة. ولهذا لا ينبغي فعلا أن نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق، وهذا مهم جدا. فمجرد الإعجاب بالمشايخ أو النظر المشايخ أو تقليد الأسلاف، هذا ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم جدا. وحينما نقول ذلك لا يجوز أيضا أن يعني هذا احتقار العلماء أو إنكار فضلهم، فصاحب الزلة هذا لا شك أن له فضلا كبيرا في ميادين كثيرة، لكن لا تبعه في زلتي ونحذر أن تكون منه هذه زلة مثلا، أو أن هذا الرأي زلة، لأن الإنسان عليه أن يتحرى. وإن كان العالم معروف ومشهور لكنه قد يزل، ولهذا قال وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد فضلا عن العوام، حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة. لهم في هذا كلام عجيب، يعني يزعمون فعلا أن الإنسان إذا استمع إلى الأغاني والموسيقى بنية العبادة، شوف انظر إلى مدخل الشيطان، وأنا ما أسمعها يعني طربا وهوى كما يفعل الدنيا، لا، أنا أسمعها وتعبدا وأنظر إلى 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 كلام على كل حال يقال غير مقبول. ولهذا إذا ناقشتهم قال لا، هذه حالة لم تصل لها أنت ولا تصل لها أنت لازلت في 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 أمور الدنيا، أو في لم تعد أو لم تدرك ما أدركه القوم وما وصلت ما وصلوا. هذه غير مقاييس. إذا كل واحد يدعي أني وصلته، إنما النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، مقاييس شرعية ظاهرة. أما أن نرجعها إلى القلوب وإلى الوجد وإلى تفسيرات داخلية، الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضعنا على مثل هذا وما أرجعنا إلى مثل هذا. ولهذا قال حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة، وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاجها وجد يتعلق بالآخرة. قال ظنوا أن هذا التلذذ الذي يتلذذون به من سماع الأغاني أو سماع الأصوات أو سماع الموسيقى أو أصوات المردان أو أصوات النساء، قال هذا ظنوا أن هذه اللذة أنها لذة أخروية، وهذا مدخل من مدخل الشيطان عارض. ولهذا أتى الشيخ بالميزان قال وإذا أردت أن تعرف الحق فانظر في القرن الأول، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك وأصحابه، ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، فكل القوم ذنب الغناء. حتى قال مالك إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها لأنه عيب، ردها طبعا لا ترد البضاعة إلا إذا كانت معيبة، فإذا وجدها مغنية هذا عيب له أن يردها لأنها معيبة. وسئل عن الغناء قال إنما يفعله الفساق، والغناء موجود في الأمم كلها، فلا تستطيع تقول أنه شيء ما كان موجود على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان موجود لكن ما سمعه عليه الصلاة والسلام ولا أجاز ولا أقره لا هو ولا أصحاب، بل الحديث عنه ظاهرة في النهي. ومن الناس من يشتري له الحديث يقسم عبد الله بن مسعود أنه الغنى. الحديث في هذا كثيرة. من سمع إلى قيلة صب في أذنه لانك يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يأتي قوم يستحلون الحرى والحرائر والمعازف والخمور، فالاستحلال يدعو أنه شيء محرم. فهذا هو الميزان، هل هو موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد الصحابة التابعين الأئمة المعتبرين؟ وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، ولدا يعني ابن، وجارية يعني أمة مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقالوا تباع على أنها ساذجة لا مغنية. ساذجة بمعنى ليست في هذه الصفة، حينما يقال ساذجة بمعنى مجردة، ساذجة بمعنى مجردة. فقيل له إنها تساوي 30,000 إذا كانت مغنية، وإذا بيع الساذجة ربما سوى 20 دينارا، يعني أن هذه الصفة أنها ترفع من قيمتها. قال حتى ولو لنا صفة محرمة، كما لو قيل راقصة، لو قيل راقصة ارتفع سعرها، وإذا قيل أنها ليست راقصة يأخذ سعرها. قال حتى ولو، مع أن طبعا صبي بمعنى ينظر في مصلحتي، حينما نقول صبي ينظر في مصلحتي ويقال من مصلحتي أن تباع مغنية حتى تجيب 30,000، وإذا بعنا غير مغنية تصير رخيصة. فقال تباع على أنها ساذجة، يعني أنها مجردة ليس لفيها هذه الصفة. فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة. وقد أطلق الفقهاء على الزجر عن الغنى، ونصص فيها ذلك وأحاديث، وإن كان طبعا منقول عن ابن حزم رحمه الله أنه يقول بجواز الغنى، وأطال في كلامه في الكلام على ذلك في المحلى، ونسبت أقوال ضعيفة جدا، بل بعضها لا يثبت، إلى بعض الصحابة أنهم يجزون الغنى، وهذا غير صحيح، لا يثبت لا على عبد الله بن عمر ولا ابن عباس ولا عبد الله بن جعفر ولا غيرهم. ومن المتأخرين الذين شددوا في هذا أبو الطيب الطبري، من كبار أصحاب الشافعي، وصنف كتابا وبالغ في النهي عنه، صنفت كتب كثيرة في النهي عن السماع، منها كف الرعاع، كتاب جميل لابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر الشافعي، وابن القيم تكلم هذا كلاما طويلا أيضا وغيره. وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون، وهذا صحيح، قالوا قد أجازه قوم من السلف، وهذا غير صحيح، قوم مفتونون فتنوا بمثل هذه الأمور، وكما قلنا هي زلة، إن قد تجد كلاما حقيقة في الغناء وفي غيره، قد تجد لعالم معتبر كلام، لكن لا ينبغي بمجرد أن قاله فلان أنك ينشرح له صدرك، ما دام أنك ترى أن أكثر أهل العلم على خلافه، فينبغي فعلا أن تتقي الله عز وجل، وألا مجرد أن تقول قال به فلان ينشرح له صدرك، وخاصة في مثل قضايا المضايق أو القضايا التي أم فيها ظاهر. وقد سمع أحمد ابن حنبل قول قوال، يعني قول قوال كان نوع مغني أو نوع إنشاد، قوال هنا يعني إنسان إما أن يقول شعرا أو إنشادا، فقال لا بأس بهذا، يعني كان الشيخ أورد العبارة حتى لا يقال إن لأحمد رواية في إباحة الغنى، لأنه قال سمع أحمد قول قوال، يمكن قد نوع من الإنشاد أو نوع من الإطراب في طريقة الإلقاء، فقال لا بأس بهذا. فكان المؤلف يقول أن من يسمع هذا يظن أن الإمام أحمد يقول أو عنه رواية بجواز الغنى، ولهذا قال ينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه، يعني ينبغي أن يتأمل هذا القول الذي أفتى الإمام أحمد بجوازه، لا يمكن أن يكون غنى، ينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو، يعني هذا النوع الذي أفتى الإمام أحمد بجوازه ما هو، وليس أكيد يقول ليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها، الأشعار الزهدية لا شك طبعا أنه أيضا هناك قصائد زهدية، ومن أشهر شعراء الزهد أبو العتاهية هو شاعر فحل، لكن له قصائد وأبيات شعرية لا زال العلماء يتداولونها في الزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة. فالشعر الزهدي وقد يكون يترنم به نوع من الترنم أو ينشده إنشادا جميلا هذا طيب، لكنه لا يصل إلى حد الغنى والمعازف إلى آخره. وليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها من غير ضرب بقضيب.
أنت كم طفت؟ ستة ولا سبعة؟ زدت ساعة. طيب ما دام زدت ما فيش. جانا سبعة. جانا ستة وجب سبعة. طيب ما فيش. ما دام خلاص لا شغلة جيد لا ما يضل. طيب
حياك. من غير ضرب بقضيب. قضيب طبعا نوع من آلات الطرب، قد تكون يضرب على يضرب على آلة ويحدث صوتا، أو آلة تضرب سواء كان عود أو أي آلات الموسيقى سواء كانت الحديثة أو القديمة، القيثارة أو الكنارة أو الأنواع كثيرة من آلات، سواء كانت ينفخ بها نفخا أو يضرب بها ضربا أو اي